التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتهم الوكالة الدولية باستخدام حجج واهية في تقاريرها الأخيرة. الجيش السوري يقوم بتعزيز قواته وتحصيناته في مقابل القوات التركية على حدود البلدين. هيومن رايتس ووتش تقول إن حصار غزة يحرم أكثر من 2 مليون فلسطيني من فرص تحسين حياتهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الوكالة الدولية باستخدام حجج واهية في تقاريرها الأخيرة وعليها التخلص من تسلط الكيان الصهيوني. وأضاف إسلامي أن تقارير الوكالة الدولية كلها تؤكد عدم وجود أنشطة نووية مشبوهة في إيران، لافتا إلى أن طهران ردت دائما على اتهامات البعض وسمحت للوكالة دائما بمراقبة برنامجها النووي. وقال إسلامي: نحن لم ننهي رقابة الوكالة على برنامجنا النووي، وما زالت كاميرات المراقبة ضمن اتفاقية ضمانات قيد العمل، مشددا على أنه لا يوجد أي خلل فني في تعاون إيران مع الوكالة الدولية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن أبلغتنا بأن القرار الأخير من الوكالة الذرية فارغ من المضمون، معتبرا أن تبادل الرسائل بين الجانبين متواصل عبر أطراف أخرى. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني في طهران، أعلن أمير عبد اللهيان أن طهران قدمت رزمة مقترحات جديدة وافقت عليها واشنطن، لكنها أصرت على إصدار قرار من قبل الوكالة لممارسة ضغوط سياسية. وأضاف أن المحادثات والأسلوب الدبلوماسي يعتبران أفضل الحلول للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات، مؤكدا أن إيران أثبتت أنها تعتمد الحوار والمنطقة لإنجاز اتفاق جيد وقوي ودائم. وللمزيد حول رزمة المقترحات التي قدمتها إيران للجانب الأمريكي بهدف حلحلة ملف مفاوضات فيينا، نتوقف عند التقرير التالي.
إيران تؤكد مرة أخرى وعلى لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنها لم تترك طاولة المحادثات في فيينا، مشيرة إلى أنها طرحت حزمة سياسية جديدة على طاولة المحادثات، إلا أن الولايات المتحدة أصرت على تمرير القرار المعادي لها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أمير عبد اللهيان دعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني إلى اعتماد الدبلوماسية للتوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا.
جمهورية إسلامية إيران،
إيران لم تنسحب أبدا من طاولة المحادثات، وهي على اعتقاد بأن الحوار والدبلوماسية هي أفضل الطرق للوصول إلى نتائج حقيقية. إن حوارنا مع الولايات المتحدة يعتمد على المنطق، ويجب أن يقوم على أساس الوصول إلى اتفاق محدد. فرغم استمرار المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة ومن أجل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران أصدرت قرارا معاديا إلى إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي قال إن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أطر واضحة ومحددة، نافيا أن تكون لدى إيران نشاطات غير معلنة في المجال النووي، خاصة وأن الوكالة مشرفة على هذه النشاطات من خلال الكاميرات التابعة التي قامت بتركيبها في المنشآت الإيرانية، معربا عن أسفه للتصريحات التي أطلقها مدير الوكالة رافائيل غروسي والتي تتناغم مع المزاعم الإسرائيلية.
أنا آسف كثيرا للتصريحات التي أطلقها السيد غروسي والتي تعتبر متناقضة تماما مع الضوابط التي تعطر علاقتنا بالوكالة، وهي تكرار لمزاعم صهيونية في هذا المجال، حيث إن مثل هذه المزاعم قد تم تجاوزها من خلال وثيقة الاتفاق النووي، وليس من المعقول أن يتم بحثها مرة أخرى.
من جانبها رجحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان فرضية تورط عناصر أجنبية بتلويث المواقع الثلاثة التي أثارت قضيتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجزيئات اليورانيوم، مؤكدة أنه لا يوجد أي موقع نووي في إيران لم يكشف عنه في إطار اتفاق الضمانات. المنظمة أشارت إلى أن ما ورد في تقرير الوكالة الدولية بشأن وجود جزيئات اليورانيوم في المواقع الثلاثة أثاره الكيان الإسرائيلي، ولا يستند إلى أدلة لافتة إلى أن جهودا حثيثة بذلت للكشف عن مصدر جزيئات اليورانيوم لكن لم يتم التوصل إلى سبب هذا التلوث. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي دعا الوكالة الذرية إلى الحفاظ على استقلالها وعدم التأثر بالكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن إيران إحدى الدول التي لديها نشاط نووي شفاف جدا.
أكد مصدر ميداني أن الجيش السوري يقوم بتعزيز قواته وتحصيناته في مقابل القوات التركية التي تستخدم تعزيزات إلى مدينة أزاز بريف حلب الشمالي. وقال المصدر إن تركيا أدخلت شاحنات محملة بالدبابات وأرتالا من ناقلة الجنود، إضافة إلى سيارات من نوع بيك أب مزودة برشاشات ثقيلة، مضيفا أن القوات التركية جندت مسلحين من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. بدورها أعلنت مصادر إعلامية أن القوات الروسية في مطار القامشلي استخدمت تعزيزات جديدة، فيما قام الاحتلال الأمريكي بإدخال رتل محمل بالذخائر والعتاد لدعم قواته في ريف الحسكة. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القيود الإسرائيلية الشاملة على غزة تحرم أكثر من 2 مليون فلسطيني من فرص تحسين حياتهم بعد أن دمر الإغلاق اقتصاد القطاع. وفي الذكرى 15 للحصار على غزة اعتبرت المنظمة في بيان لها الإغلاق جزءا من جريمتي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهادي ضد ملايين الفلسطينيين. وأضافت أن الحصار يمنع معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية والبحث عن فرص للعمل وكذلك من السفر إلى الخارج، مقيدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم. أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات ضد عدد من كبار قادة وسائل الإعلام البريطانية والقوات المسلحة ومجمع الدفاع البريطاني. وقالت الخارجية الروسية أنه نظرا للإجراءات المعادية التي اتخذتها لندن بفرض عقوبات ضد كبار الصحفيين الروس وشركات مجمع الدفاع، فقد تقرر إدراج رؤساء ومراسلي وسائل إعلام بريطانية كبرى في قائمة الحظر، فضلا عن ممثلي قيادة القوات المسلحة والمجمع الصناعي العسكري في المملكة المتحدة. وفرضت لندن الشهر الفائت عقوبات على موسكو، من بينها منع الشركات الروسية من الاستفادة من خدمات المحاسبة والاستشارات الإدارية. وأخيرا أدان محافظ عدن طارق سلام جرائم الاغتيال وترويج المخدرات في المناطق المحتلة جنوب اليمن، محملا الإمارات ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم. وقال إن هذه الحوادث مرتبطة بعمل ممنهج من السلطات الإماراتية ولا تعبر عن القيم اليمنية، موضحا أن أبوظبي تقف خلف استهداف النازحين في المحافظات المحتلة للتفريق بين الشعب اليمني وزرع الفتنة. وأشار إلى أن قطع الخدمات وتغييب الأمن والاستقرار وحرمان الشعب اليمني من حقوقه هي أعمال ممنهجة من قبل دول العدوان، داعيا أبناء المحافظات الجنوبية للحذر من المخطط السعودي الإماراتي الأمريكي والدفاع عن حقوقهم. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتهم الوكالة الدولية باستخدام حجج واهية في تقاريرها الأخيرة. الجيش السوري يقوم بتعزيز قواته وتحصيناته في مقابل القوات التركية على حدود البلدين. هيومان رايتس ووتش تقول إن حصار غزة يحرم أكثر من 2 مليون فلسطيني من فرص تحسين حياتهم. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران. منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. التخبط الصهيوني في تحركاته الفاشلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. يمكنكم إرسال رسائلكم المكتوبة والمسموعة أيضا عبر الواتساب على الرقم 00989-93-88-78-4050. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حيان سلمان، المحلل السياسي من دمشق عبر الهاتف. يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخطط مشؤوم وتصعيد واضح، الغرض منه جر المنطقة إلى خيارات محفوفة بمخاطر كبيرة، لينتقل من مرحلة دعم الإرهابيين إلى الانخراط بشكل مباشر والتنفيذ العملي في اعتدائه على سوريا. عسى أن تنفعه في الداخل المحتل في سياق إعادة المعنويات المنهارة لجنوده، وفي الخارج إلى الإيحاء بلا أنه قوي لكسب دعم أمريكا والدول المطبعة، ومن جهة أخرى الإيحاء بأنه قوي خصوصا في هذه المرحلة التي تورط فيها في قضية استخراج النفط من المياه اللبنانية والتهديدات التي وجهتها المقاومة اللبنانية، أي أنه متخبط في خطواته. فالعدوان الإسرائيلي اليوم الأخير يوم الجمعة تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة وتضررها في أكثر من موقع وبشكل كبير، ليضرب بذلك كل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط وزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة لإخفاء تدهور الأوضاع في الداخل المحتل والتي باتت غير مستقرة وهشة، بالإضافة إلى تعزيز معنويات الجماعات الإرهابية المتبقية في سوريا. المراقبون يرون أن الكيان الإسرائيلي لا يستوعب إلى الآن أن الدولة السورية حررت الكثير من المناطق وأنها تستعيد قوتها، لذلك يحاول الضغط على الحكومة السورية سواء من خلال دعم الجماعات الإرهابية المتبقية في مناطق متفرقة ودعم داعش بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي في البادية ودعم المجموعات الإرهابية في إدلب. وهذا ما أكده أيضا الرئيس السوري بشار الأسد بقوله: عندما بدأ الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته كان لابد من التدخل الإسرائيلي لرفع معنويات الإرهابيين وإعادة تحريكهم، فإذا ما يحصل الآن من قبل إسرائيل يأتي في هذا الإطار ولا يأتي في أي إطار آخر. بصورة عامة فإن الكيان الإسرائيلي عبر هذا التصعيد يلعب بالنار، وهو اليوم يبحث عن مبررات لفتح جبهات ومعارك جديدة لإعادة خلط الأوراق في المنطقة بما يتناسب مع استراتيجيته العدوانية الهادفة إلى إخضاع دول المنطقة ومنعها من امتلاك عوامل القوة العسكرية والاقتصادية للدفاع عن سيادتها وشعوبها. لكن المؤكد أن سوريا سترد على العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، ولكن بما ينسجم ويتوافق مع أولوياتها وخياراتها في هذا الشأن وفي الوقت والمكان المناسب، كما أن حلف المقاومة الذي أثبت قوته وجهوزيته في أكثر من دولة وحقق نتائج يشهد لها العدو قبل الصديق سيكون دائما إلى جانب سوريا في ممارسة حقها بالدفاع عن سيادتها وتحرير أراضيها.
عنا رجال تهز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدها للنجم الطال طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بهذا اللقاء وعبر الهاتف بالدكتور حيان سلمان المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من دمشق. دكتور حيان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحياتي لكم من الشعب الإيراني الصديق والقيادة والحكومة الإيرانية.
حياكم الله دكتور حيان. ما هو هدف كيان الاحتلال من تصعيد هجماته على سوريا، ولماذا يأتي التصعيد في هذه الفترة؟
طبعا الحقيقة يعني أولا لا أريد أن أقول أن هناك أسباب مباشرة أو غير مباشرة، لأن طبيعة الاحتلال طبيعة الكيان الصهيوني هو القيام بالعدوان، والعدوان وطبيعة هذا الكيان وداعمته الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية رمز الشر العالمي هي القيام بالعدوان وخلق مواقع توتر. لكن السؤال يمكن أن يكون لماذا الآن وفي هذا التوقيت ولماذا دمشق؟ تعرف على أن العلاقة المباشرة ما بين العدواء الكيان السوري وما بين عصاباته الإرهابية في سوريا هي علاقة عضوية، علاقة الأصيل بالوكيل. فعندما لاحظ على أن محور المقاومة بشكل عام يزداد قوة إيران استنطقت الذات قوة، سوريا الذات قوة، حزب الله الذات قوة. عبر عن هذا سماحة السيد بلقائه أيضا، وعبر عن ذلك السيد الرئيس، وعبر عن ذلك القادة الإيرانيين. وأمام الفشل الأمريكي في الضغوطات على إيران في الملف النووي ونجاح سوريا في التصدي للطيران الصهيوني، الحقيقة أراد أن يرسل رسالة لكل أعوانه وخاصة من العرب الذين استمرأوا الذل والخيانة معه وزيادة معدلات التطبيع وخاصة الدول الخليجية والإيحاء المباشر من السعودية. فأراد على أن يرسل رسالة على أن الكيان الصهيوني قادر على أن ينجح ضرباته في المكان وفي الجهام وفي التوقيت الذي يختاره ويريده. النقطة الثانية هي رسالة لمحور المقاومة، وخاصة بعد نجاح محور مقاومة الإرهاب بقيادة روسيا ضد حلف الناتو في أوكرانيا وعدم تمدده، هي التنسيق الكبير الذي تم بين الدول الثلاث وأقصد بذلك روسيا وإيران والهند. موقف الإيراني ورقي العلاقة بين إيران وروسيا وبين إيران وسوريا إلى علاقة استراتيجية، وعبر عن ذلك بذلك الرئيسين السيد إبراهيم رئيسي والدكتور بشار الأسد. ولذلك أراد على أن يوحي لأعداء سوريا على أن الكيان الصهيوني بالمرصاد وعلى أنه لن يسمح بهذا. طبعا الحجة التي تناولتها الكيان الصهيوني هو على أن هناك أسلحة بين قوسين تهرب من إيران إلى حزب الله عن طريق سوريا وبطائرات مدنية، لكن تبين العالم كذب ونفاق هذا الكيان الصهيوني، وعلى أن هذه الأمور غير صحيحة، وعلى أن الأخوة الإيرانيين الموجودين في سوريا هم مستشارين، وبأنه وجود شرعي تم بناء على طلب الدولة السورية وعلى ما ينسجم بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الإيرانية.
طيب دكتور حيان، يعني في هذا الإطار، إذا كان الاحتلال يدعي بأنه قوي وأن معنويات قواته عالية، لماذا يفشل في مواجهة الشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة يوميا؟
لا أقول لك على أن الاحتلال هو كعشر عنكبوت، كبيت العنكبوت تماما، هو أضعف، وقد تكون نقطة قوته هو التغلغل والتسلل ضمن الخاصرة السورية، سواء كان عن طريق تركيا بالمناورات المشتركة مع حزب العدالة والتنمية الحزب الأردوغاني، أو بوجود عصابات متعاونة معه لم تعد سرا كالعصابات قسد ومسد، أو بالتواجد الأمريكي على الأرض السورية، أو ببعض الخونة دعني أقول من قوى 14 آذار في لبنان، وبالتآمر مع الدول العربية، فهو أعجز من أن يواجه وجه. لذلك يعتمد على سلاح الجو، معروف في كل موضوعي على أن سلاح الجو الصهيوني هو سلاح جو أمريكي متطور، ولكن سوريا سترد في الوقت الذي تراه مناسبا. ونعرف أن الهدف هو تمهيد الطريق نحو الاحتلالين التركي والأمريكي للقيام بعمليات في الجزيرة السورية، الجزيرة الغناء، ولهذا ترافق مع سببين أيضا، هو الهجوم التركي والذي أدانته إيران، وهذا خروج عن القرار 1254 أستنا، وأيضا هو تصدير للأزمات الصهيونية للخارج. وتعرف الصراع الآن بين بينت وبين الحكومة المعارضة التي يقودها نتنياهو. ضمن هذا الإطار أعتقد على أن أي اعتداء على أي حلقة من حلقات المقاومة هي اعتداء على محور المقاومة، لكن كما تعرف سيدي أن هناك أولويات، يجب أن لا ننخدع إلى الاستفزازات الصهيونية وأن تقول لنا في التوقيت المناسب، يجب أن يكون التوقيت كما نقرره نحن وكما نشاءه ويتناسب مع ظروفنا وإمكانياتنا ومع الجو العالمي الموضوع الذي يساعدنا على هذا.
طيب أيضا، لماذا لم يتحرك العالم الغربي لإدانة الجرائم الصهيونية والتحرشات المستمرة بسوريا؟
يعني صديقي، كما قلت لك سابقا في أكثر من لقاء، أنا لا أميز بين الموقف الغربي من جهة والموقف الصهيوني، وأنا لا أريد أن أعود كثيرا إلى التاريخ لأتذكر سايكس بيكو وبلفور وغيره، وتقديم فلسطين على طبق من ذهب لحسالة من البشر ليس لهم، أتوا من دول مختلفة إلى فلسطين المحتلة. الموقف الغربي يعيش دائما على التناقضات. أنا لا أميز كثيرا بين الموقف الأوروبي وبين الموقف الأمريكي، لأن أوروبا فاقدة لمصداقياتها، فاقدة لسمعتها وشرفها. أمريكا عبارة عن العوبة بيد التضليل الامريكي الصهيوني، وهذا بدا واضحا في اجتماعات بروكس الاخيره للاتحاد الاوروبي عندما جدد العقوبات على سوريا وفشل ايضا بان يكون وجيها، لا اقول وجيها نزيها وسيطا نزيها بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وامريكا، وانما اقول على الاقل ان يحفظ ماء الوجه ويكون الى حد ما مقنعا في تبريراته عندما توسط في الملف النووي. الان هناك بوادر حرب على صفيح ساخن في جنوب لبنان حول الباخره اليونانيه التي اتت الى منطقه كاريش في لبنان. انا لا اميز كمحلل سياسي واقتصادي بين الموقف الاوروبي وبين الموقف الامريكي والموقف الصهيوني، الكل يدورون لكي تستمر القطبيه الاحاديه، هذه القطبيه التي يستطيعوا ان يفرضوا املاءاتهم، لكن توهموا بان العالم يتغير، العالم لم يعد كما كان سابقا، امريكا لم تعد امريكا، ولكن ايضا روسيا لم تعد روسيا، وايران لم تعد ايران، وسوريا لم تعد سوريا. وانا ارى على ان محورنا محور المقاومه العلانيه ينتقل من نقطه الى نقطه اقوى وافضل، والمستقبل هو لهذا المحور ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب يعني ايضا في هذا الاطار، لماذا ينتخب الاحتلال سوريا للتحرش بها؟ لماذا مثلا يعني سوريا ليس لبنان، ليس مثلا الطرف آخر؟
هنا يجب أن نميز بين قضيتين. أنت تعرف أن لبنان منقسم على قسمين، هناك قوى 14,000، هناك قوى 8,000، وقوى 14,000 هي صهيونية أكثر من الصهاينة كلهم. الدول العربية الأخرى استسلمت في الواقع الصهيوني وأصبحت تنفذ الأمنيات الصهيوني، واجتماعات البحرين والإمارات وغيرها لا يمكن أن نقتنع أنها بعيدا عن الموافقة الصهيونية بأي شكل من الأشكال. هناك الأردن مستسلم استسلاما تاما، يعرف مستوى العلاقة الاستراتيجية بين سوريا كدولة وبين إيران العظيمة، وإيران نقول أنها دولة ستدخل ضمن إطار دول العظمى وقريبا إن شاء الله، هم الى اضعاف محور المقاومه هو من خلال الضرب المتكرر لسوريا، لانه كما قلت لك في لبنان لا يمكن يستهدفوها كدوله، يستهدفوها كمقاومه. ولكن نحن نعرف ما صرح السيد وزير الخارجيه الدكتور فيصل المقداد اننا نرد في تسهيل الاماكن لكن لا نعلن عنها بشكل اعلامي، لذلك تكون هدف سوريا بشكل مباشر لاضعاف المحور المقاومه، لان صله التوصل هي واسطه العقل في هذا المحور، ويعرفون تماما الانهيار السوري قياده وشعبا، يعني تنفيذ مخططاتهم وتكتمل لهم الساحه من البحر الذي متوسط الخليج العربي.
طيب ايضا في هذا الاطار، يعني هل الاعتداءات الصهيونية على سوريا ترتبط بالظرف الزماني، أي بمعدل هزائم العصابات الإرهابية في سوريا؟
هذا ما أقول في السؤال الأول، أن العلاقة بينها وبين العصابات الإرهابية علاقة الأصيل مع الوكيل، وعلى العصابات الإرهابية تعرف على أن سوريا حررت أو عادت من أرضها 20%، بقي بعض المناطق الحقيقة في الجزيرة السورية وفي إدلب، ولولا الدعم التركي والدعم الامريكي، وانا اقول لك معلومه على ان معسكرات الدواعش لا تبعد عن التنف الا عن ظهر قليله، وعن تركيا ايضا، وعلى ان اردوغان لم يتقيد باي شيء من الاشكال بمقررات السنة ولا بمقررات بوتشي ولا بلقاءاته مع بوتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانما الاعتداءات دائمه، وهو يجهز الان كما يدعي لحمله لاقامه منطقه امنه. هنا يأتي التدخل الصهيوني من أجل إيحاء لتركيا ومحاولة لفت النظر من الشمال السوري إلى الجنوب السوري في درعا، وهذا يفسر من خلال كثرة نشاط العصابات الإرهابية في درعا وسقوط العدد الكبير من الشهداء. وما أشرتم إليه هو عين الحقيقة على أنه يستغل الظرف المناسب، ويأتي أيضا هذا بعد تصعيد العلاقة أو زيادة تفعيل العلاقة بين إيران وبين سوريا، ولا سيما بعد زيارة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى إيران ولقائه مع القادة الإيرانيين، والاتفاق على دعم قوى المقاومة سواء كان في فلسطين المحتلة أو في جنوب لبنان. لذلك نرى على أن الكيان الصهيوني سيفشل في مواجهة محور المقاومة.
لكن دكتور حيان، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني الغرض من هذا السؤال أنه لماذا هذا الإصرار من الكيان الصهيوني على هذه الرهانات الخاسرة لعصابات الإرهابية؟ رهان يعني خسر أصلا، هو كان خاسر منذ البداية ولم يحقق لهم شيئا على مدى السنوات التي مضت من دعمه من دعمهم اللامحدود له وتقديمهم كل أنواع الدعم لهذه العصابات والمجاميع المسلحة، لكن ما زالوا مصرين على هذا الرهان الفاشل.
صديقي، أنا أتابع الإعلام الصهيوني تقريبا بشكل يومي. الحقيقة هو نوع من الرهان، لكن أيضا هناك رهانات بدأ يطلقها المحللون الصهاينة على أن أيام الاحتلال الصهيوني قد انتهى، الكيان الصهيوني قد اقتربت، وعلى أنه إذا هزم تاريخيا خلال بناء بين قوسين دولتين لهما، فالدولة الثالثة أيضا بعد حوالي منذ عام 42 حتى الآن بعد حوالي 80 عام هي مهددة بالتفكك. ونعرف تماما من خلال متابعتنا على أن هناك وجوه دائم من الكيان الصهيوني إلى الدول الأوروبية وإلى أمريكا، ونعرف على أن التحديات أمام الكيان الصهيوني قد زادت، وهذا ما صرح عنه بنت أيضا في أكثر من مقابلة وأكثر موقف، لكن لم يبقى في الوطن العربي دولة تقاومه بمعنى الدولة سوى سوريا وبعض حركات المقاومة في فلسطين وحزب الله والأخوة في اليمن. لذلك هذا التركيز على سوريا هو لتدمير الدولة السورية، ظنا منهم إذا دمرت هذه الدولة فستحول إلى أي دولة من الدول كأي دولة من الدول العربية الأخرى، توقع معهم الاتفاقيات الإبراهيمية وغيرها، لكن خسروا. لذلك أقول على أن هذه الاعتداءات هي دليل ضعف أكثر مما هي دليل قوة، وبأن سوريا سترد. لكن كما تعرف يوجد عدة احتلالات، احتلال التركي واحتلال الأمريكي واحتلال الدول أيضا تحالف، وأقصد بذلك الاتحاد الأوروبي بكل ما تحمله الكلمة معنا، وأيضا استغل انتهاء روسيا في المشهد الحرب ضد الناتو على الأرض الأوكرانية، وأيضا يضع العراقيل لإنهاء الملف النووي أو عودة أمريكا إلى التصعيد ضد الملف النووي. لذلك ضمن هذه الأمور يرى على أن واسطة العقل سوريا، من هنا نفسر كثرة الاعتداءات على سوريا ومحاولة ضرب مرتكزات البنية التحتية بأكملها، وكما رأيتم وسمعتم وشاهدتم ضرب مطار دمشق الدولي الذي عبر عن شيء يعبر على لا إنسانية هذا الكيان الصهيوني، وعلى أن الكيان الصهيوني مدنيين قبل العسكريين.
طيب ما يعني ما مدى صحة ادعاء الكيان الصهيوني بأن مطار دمشق والطيران المدني يستخدم لنقل الأسلحة ومعدات الصواريخ وما إلى ذلك؟
هذه كذبة كبيرة، هو يعرفها تماما على أن مطار دمشق الدولي هو مطار مدني بكل ما تحمله الكلمة المعنى، وعلى أن العلاقة بين إيران وسوريا ليست بحاجة إلى أن يتم نقل هذه الأسلحة بطائرات مدنية على الإطلاق، وعلى أن حزب الله كما يقوم الآن بتصنيع الأسلحة من بقواه الذاتية، وعلى أن سوريا أيضا تقوم بذلك، ونحن لا ننكر مستوى العلاقة الراقي والمتطور بين سوريا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى أن إيران ساهمت وتساهم بإعادة الأعمار في سوريا وعلى مبدأ رابح رابح. كل هذه الحجج أعتقد أنه بطل ثبت العالم أنه يجذب بها، وقد بدأنا نقرأ الكثير من التقارير الأوروبية عن هذا الموضوع، وبأن عدوه الأساسي والجمهورية الإسلامية وتطورها العلمي. لكن أعتقد أن الأمور تجري أو الرياح تجري بها لا تشتهي السفن، فالأمور إن شاء الله تتطور، وعلى أن المصير واحد ما بيننا وبين الأشقاء في إيران.
طيب ماذا عن الظرف الزماني، وخاصة في ظل التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة على المستوى الدولي، يعني بأي اتجاه تسير الآن الأحداث برأيكم؟
الأحداث أنا بقناعتي وبتحليل بعقل سياسي هذا أنا أعتقد أنها تسير نحو الأفضل لعدة أسباب. أولا أمريكا تضحي بشعوب العالم وبأصدقائها قبل أعدائها لمصلحتها، لمصلحة مؤشرين اثنين دولارها أولا وبورصتها ثانيا. والدليل على ذلك لاحظ سيدي في أوروبا كيف بدأوا يعانون من التضخم، من الركود، من التضخم، كيف بدأوا يفكرون بتحميل الكهرباء، كيف يفكرون بتأجيج العالم والسيطرة على المتجمد الشمالي ومنطقة القوقاز اللي حاطة بكل من روسيا والصين وإيران، وبالتالي أن أمريكا لم تعد قدرا كما كانت عليه في الستينات والسبعينات القرن الماضي. هناك الآن تعاون كبير بين الدول المقاومة للعنصرية الأمريكية مثل إيران وروسيا، والتعامل بالتعاملات الاقتصادية وبالعملات المحلية وبصفقات المقايضة. التسيير هو زيادة بين قوسين أمام التيار الصهيوني وتوقيع اتفاقيات إبراهيمية البحرين وحصول الكثير من المشاكل في سوريا من قبل هذه العصابات الإرهابية التي تقيم قارات لها ومستوطنات في بريطانيا وفي أمريكا. لكن ضمن الإطار العالمي أنا أرى معالم نظام عالمي يتكون ويتشكل، وستكون الكلمة الأولى فيه هي للمحور الذي يعادي الهيمنة الأمريكية والسلطة الأمريكية التي تريد أن تعود بالعالم كله إلى القبضية الأحادية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حيان سلمان المحلل السياسي من دمشق.
شكرا سيدي.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، همي وبأسرى رح نحمي هالدار ورجالك بشار رح يحموا هالدار، ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر، قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا برسالة بصوته حول موضوعنا التخبط الصهيوني في حركته الفاشلة أو تحركاته الفاشلة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. الكيان الصهيوني المؤقت يعيش حالة التيه الاستراتيجي، فهو يتخبط ما بين التطبيع مع الأنظمة الفاشلة في أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات والبحرين وبعض الأنظمة العربية الفاشلة، ويظن أيضا أنه يسير في الاتجاه الصحيح بينما هو يعيش مخاض عصير ما قبل زواله ومغادرته أرض فلسطين والأرض العربية بلا عودة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا الأخ أحمد من الجمهورية الإسلامية يقول إن الاعتداءات الصهيونية على سوريا لن تثني محور المقاومة في التصدي للمخططات الإسرائيلية والأمريكية والاستعمارية في المنطقة، وسيبقى هذا المحور شوكة بعيون الأعداء. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين للدكتور حيان سلمان المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من دمشق وتحدث حول هذا الموضوع التخبط الصهيوني في تحركاته الفاشلة. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذا اللقاء وجميل وكريم كرم مشاركتكم أيضا في لقائنا هذا عبر الواتساب وبقية وسائل التواصل معنا، مشكورين وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. تابعونا أيها الأحبة. حبة عنب. كان يا مكان في زمان ليس ببعيد عن هذا الزمان، تناقل أهل القصص وجميل البيان قصة ثري من الأثرياء استيقظ في صباح يوم من الأيام على صوت ضجيج أطفاله الذين كانوا يتصايحون ويتنازعون، فسأل زوجته عن سبب نزاع الأولاد فقالت: قطعة حلوى اشتهاها زيد فأكلتها أخته، والآن لا أدري من أين آتي بالحلوى لأسكته. شق على نفس أبي زيد أن يسمع نزاع أبنائه على قطعة من الحلوى، وهو الثري الذي وفر لأبنائه كل أسباب السعادة من مأكل وملبس وكما يشتهون ويطلبون، فغير ملابسه دون تأخير وقصد السوق بنفسه ليشتري أنواع الحلوى لأولاده. وفي السوق مالت نفسه إلى الفواكه الطازجة التي رآها، خصوصا نوعا من العنب الذي كان يحبه كثيرا. أخذ أبو زيد الحلوى والفاكهة التي اشتراها إلى البيت وناولها لزوجته وقال لها: لقد اشتريت من الحلوى ما يلذ للأولاد ويطيب، أعطهم منها ما يشاءون وليأكلوا منها قدر ما يشتهون، فأنا لا أريد أن يشعر أولادي أنهم يرغبون بمأكل أو مشرب فلا يجدونه في بيت أبيهم. ولا تنسي هذه الفاكهة، إنها طازجة ومن ألذ الأنواع، فلتأكلوا منها كما تحبون، لكن إذا أكلتموها فأبقوا لي منها عنقودا من هذا العنب، فأنا أحبه كثيرا. فرحت الزوجة وشكرته على سعيه الحثيث الذي بذله ويبذله كي يوفر لها والأولاد كل ما يطلبون ويتمنون، ولذا فهم يعيشون إحساس السعادة والهناء دائما. أعجب الزوج بكلام زوجته وشعر بنشوة الطاووس إذا فتح ريشه الملون وباهى الدنيا ببهائه وهنائه وجمال عيشه. طلب أبو زيد فرسه فأتي به فامتطاه ليخرج إلى بعض شؤونه، وفي الطريق التقى بأحد أصحابه الخيرين الذين يعملون في أعمال خيرة عديدة، كان منها بناء المساجد في المدن والبلدات التي لا يوجد فيها مسجد. فقال له الصديق: قد حباك الله من النعم ما عمرت به دنياك ودنيا أولادك، أولا تعطي من دنياك شيئا تعمر به آخرتك؟ فسأله أبو زيد عما يعنيه وما يطلبه، فقال له الصديق الخير: نريد أن نبني مسجدا في بلدة ليس فيها مسجد، فهل لا شاركتنا في تكاليف بنائه بما تستطيع وتجعله ذخيرة لآخرتك وصدقة جارية بعد مماتك؟ ابتسم أبو زيد ابتسامة صفراء وبعد لحظة سكوت قال: ما يزال أمامي الكثير من الوقت للتفكير بالآخرة، أنا الآن لا أفكر إلا بأولادي وأسرتي. عاد أبو زيد إلى بيته فسعد جدا بصوت أولاده الذي تناهى إلى مسامعه قبل أن يفتح الباب ويلج داره. أصوات فرحة الأولاد كانت تملأ فضاء البيت وتعلن لكل من يسمعها أن السعادة تموج في هذا البيت والأولاد فيه يلعبون ويمرحون بكل فرح وسرور. وهل للأبي سعادة في الدنيا أسمى وأبهى من سعادة أولاده؟ بهذه الكلمات خاطب أبو زيد نفسه وهو يدخل غرفته، جلس في مجلسه واتكأ نشوان على متكئه، ثم نادى لخادمة له أن تأتيه بشيء من الفاكهة. لم تمضي سوى دقائق حتى كان طبق الفواكه بين يديه. قلب النظر في الطبق فلم يجد العنب الذي رآه في السوق واشتهاه فاشترى منه كمية كبيرة، فقال الخادمة: أين العنب؟ أخبرته الخادمة أنها لم تجد العنب بين الفواكه التي كانت في المطبخ. نادى أبو زيد زوجته فسألها عن العنب الذي اشتراه، فأخبرته أن الأولاد قد أكلوا كل العنب ولم يبقوا منه ولا حبة، وطلبت منه السماح. فقال أبو زيد وكلماته تموج بنبرة العتاب: ألم أطلب منك أن تبقي لي عنقودا من ذلك العنب؟ كررت أم زيد اعتذارها: ثم نادت أحد الخدم ليذهب وليأتي بسلة كاملة من العنب إلى البيت. فمنعه أبو زيد وقال: حبات العنب التي أحتاجها الآن يجب أن أشتريها أنا بنفسي. خرج أبو زيد من داره لا يلوي على شيء وهو يخاطب نفسه: أولادي الذين لم يذكروني بحبة عنب في حياتي، كيف سيذكرونني بما ينفعني لآخرتي بعد مماتي؟ خرج أبو زيد ولم يقصد السوق، لكنه قصد بيت صديقه الخير الذي طلب منه أن يشارك في دفع تكاليف بناء مسجد. طرق الباب، ولما فتحها له صديقه كان أبو زيد مطرقا رأسه من الخجل وقال له: جئتك تائبا إلى الله ومعتذرا لك يا صاحبي. فرح الصديق الخير لرؤية أبي زيد فاستقبله، والابتسامة تعلو محياه، فدعاه للدخول، لكن أبا زيد لم يدخل حتى طرح طلبه منه، فإن وافق عليه دخل داره، وإن لم يوافق تركه وذهب إلى حيث يقبل طلبه. فسأل الصديق: وما هو طلبك يا صاحبي؟ فقال أبو زيد وهو يضغط على مخارج الحروف: أن تكون تكاليف كل ذلك المسجد علي أنا وحدي، أن أكون أنا الباني الوحيد لذلك المسجد الذي قلت إنه سيبنى في بلة لا مسجد فيها. فرح الصديق لطلب أبي زيد ووافق عليه في الفور، ومنذ ذلك اليوم لم يهنأ أبو زيد لعمل ولم يطب له خاطر إلا بعد أن أشرف بنفسه على بناء ذلك المسجد وشهد انتهاء تشييده. نعم أيها الكرام، وبعد سنين توفي أبو زيد وتقاسم أولاده ثروته وتزوجت زوجته، ولم يبق له صدقة جارية ولا حسنة باقية إلا ذلك المسجد الذي بقي سبيل ذكره الطيب وسبب رحمة له بعد مماته لمئات السنين. يا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
بحبه